بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن هنجمي رحمه الله. وصلنا عند قول الإمامان الرازيان: والصراط حق. قال شيخنا النجمي رحمه الله: الصراط هو الجسر الممدود على نار جهنم، يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، ويسقط فيه من سقط، وهو تجسيد للصراط المعنوي في الدنيا الذي أشار الله إليه بقوله: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ومن ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة، بمعنى أنه يمر عليه لا يجد في ذلك مشقة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فائدة: قال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني صفحة 468: والصراط حق، يجوز عليه من شاء، يمر عليه من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر أعمالهم. انتهى كلامه. وقال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة رواية الخلال في صفحة 76: والصراط حق وضع على سواء جهنم، أي وسط جهنم، ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك بعد الصراط، نسأل الله السلامة. وقال القيرواني في عقيدته: وأن الصراط حق، يجوز أن يمر عليه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. قال شيخنا النجم رحمه الله: الصراط اسم للطريق الذي رسمه الله للناس في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك بالكتب الأولى والأمم الأولى وعلى لسنة رسلهم. والله سبحانه وتعالى رسم لنا طريقا مستقيما وأمرنا أن نسير عليه. قال سبحانه وتعالى: من هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. قال سبحانه وتعالى آمرا عباده أن يدعوه بالهداية إلى الصراط المستقيم، وقال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن جنبتيه، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، الحديث. فهذا الصراط هو الذي أشار إليه بقوله: تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو الطريق الواضح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لأمته بأقواله وأفعاله، رسمه صلى الله عليه وسلم لأمته بأقواله وأفعاله وجهاده. ومن استقام على هذا الصراط فإنه سيمر على الصراط الأخروي، وذلك أن الصراط المعنوي في الدنيا جعله الله سبحانه صراطا حسيا يوم القيامة، ونسبه على نار جهنم، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى الجنة إلا بعد المرور عليه. وقال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط الأخروي جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن الناس يقطعونه بأعمالهم، ومن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا عانه الله عز وجل وقطع ذلك الصراط. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يختلفون في السرعة عليه، منهم من يمر كالبرق، وكلمح البصر وكالبرق وكالريح. من يمر عليه كالبرق وكلمح البصر وكالريح وكجاويد الخيل. وكالريح وكجاويد الخيل وكسعي الرجال. منهم من يمشي ومنهم من يهرول ومنهم من يكون له شمعة على ظفر إبهام قدمه اليمنى تشع أي تضيء تارة فيتقدم وتنطفئ فيقف أي عن المشي. منهم من يزحف على بطنه تلفحه النار منها هنا وتلفحه منها هنا حتى يقطعها يمر على النار. كل هذا سيحصل. كثير من الناس يسقطون من فوقه من فوق السراط ومن فوقه كلاليب أي على فوق السراط كلاليب كشوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدرها ذلك الشوك إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم وتلقيه في نار جهنم. وإنما يمر على السراط أمة الإجابة الموحدون يعني المسلمين، لأن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها المسلمين والكفار، وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للرسل، فلا يمر عليه إلا أهل الإسلام، لا يمر على السراط الكفار. وإنما يمر على السراط أمة الإجابة الموحدون. أما المشركون الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا فهم يساقون إلى النار سوقا ويدخلون من أبوابها، كما قال الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والمهم أن الصراط إنما يمر عليه أمة الإجابة، أما الكفار الصرحاء والمشركون شركا أكبر والملحدون والمنافقون نفاقا اعتقاديا فإنهم يساقون إلى النار سوقا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، ونعوذ بك من خسران الدنيا والآخرة، ونسألك الثبات على الحق كما وفقتنا إليه. ثم قال الإمام الرازيان: والميزان حق له كفتان. قال شيخ النجم رحمه الله: الميزان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، ولو لسان فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، ومن ثقلت موازينه وأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه وأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. فإذا قال القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والآية بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن أي دواوين الأعمال كما في حديث البطاقة. قال الشيخ النجم رحمه الله: ويؤمن أهل السنة بالموازين وتوزن الأعمال أي توزن دواوين الأعمال، فدواوين الحسنات توضع في كفة ودواوين السيئات توضع في كفة، ويوزن أيضا الأشخاص. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وذلك لكثرة السيئات والعياذ بالله. ولما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجتني سواكا أي شجرة الكباث، وجعل أن الصحابة ينظرون إلى دقة ساقي ضعفهما فيضحكون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان أي قدماه أو ساقيه لهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وذلك لكثرة حسناته رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الرازيان: والحوض المكرم به نبينا حق. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول دليله قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه الحوض طوله كعرضه، كل منهما مسافة شهر، أباريقه أي كيزانه كعدد نجوم السماء، ما هو أبيض من اللبن وحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والكوثر يصل إلى الحوض وماءه يمد الحوض. كوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال شيخ النجم رحمه الله في إتمام المنة بشرع أصول السنة صفحة 114: من الأخبار في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر وغيرهما، وكلها تفيد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه فيه المؤمنون ويذاد عنه أهل الفجور من أمته ويمنعه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليريدن علي أقوام حتى إذا هويت لأناولهم أي من ماء الحوض خرج رجل بيني وبينهم وقال هلما، فقال فأقول إلى أين، فيقول إلى النار والله ما إلى النار والله، فأقول إنهم من أصحابي، فيقال إنهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. قال القيرواني في مقدمة رسالته: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يضم من شرب منه ويذاد عنه من بدل غيره، أي من بدل غير دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنيت الحوض؟ قال: والذي نفسي بيدي لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وأيلة هي العقبة التي في جنوب الأردن، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وروى أيضا بسنده لأبي الوازع وهو جابر بن عمر أنه سمع أبا برزة الأسلمي يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان يشخبان من الجنة من ورق أي فضة وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. وروى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن، أنيته عدد نجوم السماء، وإني لا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وورد حديثا عن حذيفة قال: حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. الحديث وروى من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم أي قدامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. قال التعليق: جرباء وأذرح موضعان وكيلهما قريتان بالشام، والمراد ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسعته. وخرج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويزيد بن الأخنس وحارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بين حوضي ما بين مكة وصنعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. والمهم يقول شيخنا النجيب رحمه الله أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من أوجه صحيحة لا شك فيها، وأنه يشرب منه المؤمنون ويذاد عنه أهل النفاق. وفي الحديث بينما أنا قائم على حوضي إذا أقبل الرجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم خرج رجل من بيني وبينهم وقال هلما، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، فأقول إنهم من أصحابي، ويقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم لم يزالوا منحرفين على عقابهم منذ فارقتهم. رواية إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم قال الإمام الرازي والشفاعة حق، وأقول الشفاعة على العموم هي حق، ومنها ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث شفاعات، ولو الشفاعة في فصل القضاء وهي التي تطلب إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم ينتصلون منها أي يهربون منها. فإذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها فيشفع في فصل القضاء الثاني، ثم يشفع أيضا في استفتاح باب الجنة، وهما تختصان به عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عن عم أبي طالب، وهناك شفاعات يشرع يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرسل والأنبياء والشهداء والصالحون، وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فيغفر لهم ويدخلون الجنة، والشفاعة في قوم دخلوا النار فيخرجون منها، والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. فإذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري في عقيدته من كتاب مقالات الإسلاميين ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته، دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعة صلى الله عليه وسلم تنال من مات على التوحيد من أمتي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. والله سبحانه وتعالى يكرم الشافع بالشفاعة ويرحم المشفوع له بها، لكنها لا تطلب إلا من الله، فلا يجوز للعبد أن يقول يا رسول الله اشفع لي، فلا تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وإنما تطلب من الله وحده، كما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وأنواع الشفاعات سبع، أي الشفاعات التي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الشفعاء، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى وهي أعظمها الشفاعة في فصل القضاء وقد تقدم، وهي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرض على آدم وأولي العزم من الرسل فكلهم يردونها. وإذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي شفاعة قال أنا لها، فيشفع إلى ربه في فصل القضاء. ولذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال أبو عبيد فيلهمون لذلك ويقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم ويقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. ويقول لست هناكم، أي لست أهلا لهذه المرتبة وهذا العمل. ويقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن أوتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم أي أهل الشفاعة، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن يأتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم ويقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن يأتوا موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام ويقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن يأتوا عيسى روح الله وكلمته. ويأتون عيسى عليه السلام روح الله وكلمته فيقول لست هناكم أي لست أهلا للشفاعة، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه ويقول لكن أتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون أي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ويقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. هذه الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية من خصائص صلى الله عليه وسلم شفاعة في فتح باب الجنة أي استفتاح باب الجنة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. الشفاعة الثالثة التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع السابقة، واستفتاح باب الجنة والشفاعة العظمى، شفاعة في عم أبي طالب من إخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح فيها. دل على ذلك حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، أي في على النار أو في أخف درجات النار، ولولا أنا، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما الشفاعات التي يشاركه فيها غيره، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره: أولا، شفاعة في قوم استحقوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشافعين، فيعفو الله عنه ويدخلهم الجنة بدون عذاب. الثانية، الشفاعة في أناس دخلوا النار فيشفع فيهم الشافعون ويخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة. الثالثة، الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم على سور بين الجنة والنار استوت حسناتهم مع سيئاتهم. الشفاعة في أهل الأعراف حيث يشفع فيهم الشافعون فيدخلهم الجنة. رابعا، الشفاعة في أقوام استحقوا درجات لأعمالهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع درجاتهم فوق ما يستحقون. وهذه الأربع يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من المؤمنين أو الرسل أو الصديقين أو الشهداء. فأنواع الشفاعات سبع: ثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأربع مشتركة بينه وبين غيره، أي من الرسل وغيرهم. ثم قال الإمام الرازيان: والبعث بعد الموت حق. قال شيخ النجم رحمه الله: البعث بعد الموت من أركان الإيمان، ولا يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر إلا بذلك. فإذا قال الشيخ أحمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. انتهى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاث. قال شيخ النجم رحمه الله: الإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، ولذلك فإن من كذب بالبعث بعد الموت كفر كفرا يخرج من الإسلام، وإن كان مسلما ويجب عليه الخلود في النار. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولقد ذكر الله عز وجل في القرآن نماذج تدل على البعث بعد الموت. أول نموذج، النموذج الأول منها إحياء القتيل، قتيل بني إسرائيل الذي قتل من بني إسرائيل واشتجروا فيه، أي اختصموا في قتله، أي من قتله، كان الذي قتله قريب له وهو ولد أخيه كما قيل، فاحتكموا إلى موسى فأمرهم الله عز وجل أن يضربوه بعظم من أعضاء بقرة تذبح. وبعد الحوار بين موسى وقومه توصلوا إلى البقرة وذبحوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فعادت إليه الحياة فقام وجلس ثم قال قتلني فلان ثم عاد ميتا. وهذه من المعجزات أن يحيي الله تعالى في الدنيا الموتى. النموذج الثاني ما يدل على اعتقاد حصول البعث يوم القيامة الذي ذكره الله أيضا في سورة البقرة أن جماعة خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أي حاذرين من وقوعه بهم فقال الله موتوا ثم أحياهم بعد ذلك وماتوا بأجالهم. وهذه النماذج كلها يقول شيخ النجم رحمه الله في سورة البقرة. النموذج الرابع في سورة الكهف وما أصحاب الكهف. وهذه النماذج جعلها الله لعباده في الحياة الدنيا ليستدلوا بها على الحياة بعد الموت، وإلا فإن الحياة بعد الموت ثابتة بخبر الله عنها. والمهم أن الحياة بعد الموت يوم القيامة والإيمان بها يحصل للناس في عرصات القيامة والجنة والنار التي يؤولون إليها كل ذلك يعودون إليها كل ذلك داخل في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد رد الله على المكذبين بهذا اليوم في آيات عدة ودل على إحياء الأرض بعد موتها على ذلك. نسأل الله أن يسبغ قلوبنا بصبغة الإيمان. قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم هو مطية الكذب كما يقولون وهو القول بلا دليل. قوله تعالى أن لن يبعثوا أي لن يحيوا بعد الموت. قال الله عز وجل قل يا محمد بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه الأدلة تدل على حصول البعث بعد الموت وما بعده من الحساب. وصلى الله تعالى أن يعاملنا بفضله وإحسانه ويتجاوز عنا وإياكم عن سيئاتنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ذلك فضلة الشيخ العلامة أحمد بن هنجم رحمه الله. وصلنا عند قول الإمامان الرازيان والصراط حق. قال شيخنا النجم رحمه الله الصراط هو الجسر الممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم ويسقط فيه من سقط، وهو تجسيد للصراط المعنوي في الدنيا الذي أشار الله إليه بقوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. وما ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة، بمعنى أنه يمر عليه لا يجد في ذلك مشقة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا قال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني صفحة 468 والصراط حق يجوز عليه من شاء يمر عليه من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر أعمالهم. انتهى كلامه. وقال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة رواية الخلال في صفحة 76 والصراط حق وضع على سواء جهنم أي وسط جهنم ويمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك أي بعد الصراط، نسأل الله السلامة. وقال القيرواني في عقيدته وأن الصراط حق يجوز أن يمر عليه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. قال شيخنا النجم رحمه الله: الصراط اسم للطريق الذي رسمه الله للناس في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك في الكتب الأولى والأمم الأولى وعلى ألسنة رسلهم. والله سبحانه وتعالى رسم لنا طريقا مستقيما وأمرنا أن نسير عليه. قال سبحانه وتعالى: من هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. قال سبحانه وتعالى آمرا عباده أن يدعوه بالهداية إلى الصراط المستقيم، وقال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن جنبتيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا الحديث. فهذا الصراط هو الذي أشار إليه بقوله: تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو الطريق الواضح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لأمته بأقواله وأفعاله، رسمه صلى الله عليه وسلم لأمته بأقواله وأفعاله وجهاده. ومن استقام على هذا الصراط فإنه سيمر على الصراط الأخروي، وذلك أن الصراط المعنوي في الدنيا جعله الله سبحانه صراطا حسيا أي يوم القيامة، ونسبه على نار جهنم، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى الجنة إلا بعد المرور عليه. وقال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط الأخروي جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن الناس يقطعونه بأعمالهم، ومن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا عانه الله عز وجل وقطع ذلك الصراط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يختلفون في السرعة عليه، منهم من يمر كالبرق وكلمح البصر وكالبرق وكالريح، منهم من يمر عليه كالبرق وكلمح البصر وكالريح وكجاويد الخيل، وكالريح وكجاويد الخيل وكسعي الرجال. منهم من يمشي ومنهم من يهرول ومنهم من يكون له شمعة على ظفر إبهام قدمه اليمنى تشع أي تضيء تارة فيتقدم وتنطفئ فيقف أي عن المشي. منهم من يزحف على بطنه تلفحه النار منها هنا وتلفحه منها هنا حتى يقطعها يمر على النار. كل هذا سيحصل. كثير من الناس يسقطون من فوق الصراط، ومن فوقه كلاليب أي على فوق الصراط كلاليب كشوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدرها إلى ذلك الشوك إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم وتلقيه في نار جهنم، وإنما يمر على الصراط أمة الإجابة الموحدون يعني المسلمين، لأن الأمة أمتان: أمة إجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها المسلمين والكفار، وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للرسل، فلا يمر عليه إلا أهل الإسلام، لا يمر على الصراط الكفار، وإنما يمر على الصراط أمة الإجابة الموحدون. أما المشركون الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا فهم يساقون إلى النار سوقا ويدخلون من أبوابها، كما قال الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والمهم أن الصراط إنما يمر عليه أمة الإجابة، أما الكفار الصرحاء والمشركون شركا أكبر والملحدون والمنافقون نفاقا اعتقاديا فإنهم يساقون إلى النار سوقا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، ونعوذ بك من خسران الدنيا والآخرة، ونسألك الثبات على الحق كما وفقتنا إليه. ثم قال الإمام الرازيان: والميزان حق له كفتان. قال شيخ النجيم رحمه الله: الميزان توزن في أعمال العباد حسنها وسيئها، ولو لسان فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، ومن ثقلت موازينه وأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه وأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. فإذا قال القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والآية بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن، أي دواوين الأعمال كما في حديث البطاقة. قال الشيخ النجم رحمه الله: ويؤمن أهل السنة بالموازين، وتوزن الأعمال، أي توزن دواوين الأعمال، فدواوين الحسنات توضع في كفة، ودواوين السيئات توضع في كفة، ويوزن أيضا الأشخاص. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وذلك لكثرة السيئات والعياذ بالله. ولما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجتني السواكا، أي شجرة الكباث، وجعل أن الصحابة ينظرون إلى دقة ساقي ضعفهما فيضحكون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان، أي قدماه أو ساقيه لهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وذلك لكثرة حسناته رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الرازيان: والحوض المكرم به نبينا حق. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول دليل وقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه الحوض طوله كعرضه، كل منهما مسافة شهر، أباريقه أي كيزانه كعدد نجوم السماء، ما هو أبيض من اللبن وحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والكوثر يصل إلى الحوض، وماءه يمد الحوض. الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال شيخ النجم رحمه الله في إتمام المنة بشرع أصول السنة صفحة 114: من الأخبار في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر وغيرهما، وكلها تفيد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه فيه المؤمنون، ويذاد عنه أهل الفجور من أمته ويمنعه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليريدن علي أقوام حتى إذا هويت لأناولهم، أي من ماء الحوض، خرج رجل بيني وبينهم وقال: هلما، فقال: فأقول إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله، ما إلى النار والله، فأقول: إنهم من أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. قال القيرواني في مقدمة رسالته: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمى من شرب منه ويذاد عنه من بدل غيره، أي من بدل غير دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيدي لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمى عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وأيلة هي العقبة التي في جنوب الأردن، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وروى أيضا بسنده لأبي الوازع وهو جابر بن عمرو أنه سمع أبا برزة الأسلمي يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، مسيرة شهر عرضه كطوله، فيه ميزابان يشخبان من الجنة من ورق أي فضة وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. وروى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن، أنيته عدد نجوم السماء، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وورد حديثا عن حذيفة قال: حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. الحديث وروى من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم أي قدامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. قال التعليق: جرباء وأذرح موضعان وقيل هما قريتان بالشام، والمراد ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسعته. وأخرج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويزيد بن الأخنس وحارثة: رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بين حوضي ما بين مكة وصنعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والمهم يقول شيخنا النجيب رحمه الله أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من أوجه صحيحة لا شك فيها، وأنه يشرب منه المؤمنون ويذاد عنه أهل النفاق. وفي الحديث: بينما أنا قائم على حوضي إذا أقبل الرجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم خرج رجل من بيني وبينهم وقال: هلما، فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار، إلى النار والله، فأقول: إنهم من أصحابي، ويقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم لم يزالوا منحرفين على عقابهم منذ فارقتهم. رواية: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم قال الإمام الرازي: والشفاعة حق، وأقول: الشفاعة على العموم هي حق، ومنها ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات، ولو الشفاعة في فصل القضاء، وهي التي تطلب إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم ينتصلون منها أي يهربون منها. فإذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، فيشفع في فصل القضاء الثاني، ثم يشفع أيضا في استفتاح باب الجنة وهما تختصان به عليه الصلاة والسلام، فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، عن عمي أبي طالب، وهناك شفاعات يشرع يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيها الرسل والأنبياء والشهداء والصالحون، وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فيغفر لهم ويدخلون الجنة، والشفاعة في قوم دخلوا النار فيخرجون منها، والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. فإذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري في عقيدته من كتاب مقالات الإسلاميين ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته. دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعته صلى الله عليه وسلم تنال من مات على التوحيد من أمتي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. والله سبحانه وتعالى يكرم الشافع بالشفاعة ويرحم المشفوع له بها، لكنها لا تطلب إلا من الله، فلا يجوز للعبد أن يقول يا رسول الله اشفع لي، فلا تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وإنما تطلب من الله وحده، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وأنواع الشفاعات سبع، أي الشفاعات التي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الشفعاء، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى وهي أعظمها الشفاعة في فصل القضاء وقد تقدم، وهي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرض على آدم وولي العزم من الرسل، فكلهم يردونها. وإذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي شفاعة، قال أنا لها، فيشفع إلى ربه في فصل القضاء. ولذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال أبو عبيد فيلهمون لذلك، ويقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم ويقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. ويقول: لست هناكم، أي لست أهلا لهذه المرتبة وهذا العمل. ويقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربه منها: ولكن أوتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست هناكم، أي أهل الشفاعة، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن يأتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم ويقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب ويستحي فيستحي ربه منها، ولكن يؤتوا موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام ويقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه فيستحي ربه منها، ولكن يؤتوا عيسى روح الله وكلمته. ويأتون عيسى عليه السلام روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، أي لست أهلا للشفاعة، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه ويقول لكن أتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون أي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته واقعا فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ويقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. هذه الشفاعة الأولى، الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية من خصائص صلى الله عليه وسلم شفاعتها في فتح باب الجنة، أي استفتاح باب الجنة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. الشفاعة الثالثة التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع السابقة واستفتاح باب الجنة والشفاعة العظمى، شفاعة في عم أبي طالب من إخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح فيها. دل على ذلك حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، أي في على النار أو في أخف درجات النار، ولولا أنا أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما الشفاعات التي يشاركه فيها غيره، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره، أولا شفاعة في قوم استحقوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشافعين فيعفو الله عنه ويدخلهم الجنة بدون عذاب. الثانية الشفاعة في أناس دخلوا النار فيشفع فيهم الشافعون ويخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة. الثالثة الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم على سور بين الجنة والنار استوت حسناتهم مع سيئاتهم. الشفاعة في أهل الأعراف حيث يشفع فيهم الشافعون فيدخلهم الجنة. رابعا الشفاعة في أقوام استحقوا درجات لأعمالهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع درجاتهم فوق ما يستحقون وهذه الأربع يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من المؤمنين أو الرسل أو الصديقين أو الشهداء. فأنواع الشفاعة السبع: ثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأربع مشتركة بينه وبين غيره، أي من الرسل وغيرهم. ثم قال الإمام الرازيان: والبعث بعد الموت حق. قال شيخ النجم رحمه الله: البعث بعد الموت من أركان الإيمان، ولا يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر إلا بذلك. فإذا قال الشيخ أحمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. انتهى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاث. قال الشيخ النجم رحمه الله: الإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، ولذلك فإن من كذب بالبعث بعد الموت كفر كفرا يخرج من الإسلام، وإن كان مسلما ويجب عليه الخلود في النار. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولقد ذكر الله عز وجل في القرآن نماذج تدل على البعث بعد الموت. أول نموذج، النموذج الأول منها إحياء القتيل، قتيل بني إسرائيل الذي قتل من بني إسرائيل واشتجروا فيه، أي اختصموا فيه في قتله، أي من قتله، كان الذي قتله قريب له وهو ولد أخيه كما قيل، فاحتكموا إلى موسى، فأمرهم الله عز وجل أن يضربوه بعظم من أعضاء بقرة تذبح. وبعد الحوار بين موسى وقومه توصلوا إلى البقرة وذبحوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها فعادت إليه الحياة، فقام وجلس ثم قال: قتلني فلان، ثم عاد ميتا. وهذه من المعجزات، أن يحيي الله تعالى في الدنيا الموتى. النموذج الثاني ما يدل على اعتقاد حصول البعث يوم القيامة، الذي ذكره الله أيضا في سورة البقرة، أن جماعة خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي حاذرين من وقوعه بهم، فقال الله موتوا ثم أحياهم بعد ذلك وماتوا بأجالهم. وهذه النماذج كلها يقول شيخ النجم رحمه الله في سورة البقرة. النموذج الرابع في سورة الكهف وما أصحاب الكهف، وهذه النماذج جعلها الله لعباده في الحياة الدنيا ليستدلوا بها على الحياة بعد الموت، وإلا فإن الحياة بعد الموت ثابتة بخبر الله عنها. والمهم أن الحياة بعد الموت يوم القيامة والإيمان بها يحصل للناس في عرصات القيامة والجنة والنار التي يؤولون إليها، كل ذلك يعودون إليها، كل ذلك داخل في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد رد الله على المكذبين بهذا اليوم في آيات عدة، ودل على إحياء الأرض بعد موتها على ذلك. نسأل الله أن يسبغ قلوبنا بصبغة الإيمان. قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم هو مطية الكذب كما يقولون، وهو القول بلا دليل. قوله تعالى: أن لن يبعثوا، أي لن يحيوا بعد الموت، قال الله عز وجل قل يا محمد بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان إلا أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه الأدلة تدل على حصول البعث بعد الموت وما بعده من الحساب. وصلى الله تعالى أن يعاملنا بفضله وإحسانه ويتجاوز عنا وإياكم عن سيئاتنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.